أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك، شر علينا خزائن علومك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في تبيان صحة التمسك بالاستصحاب في إثبات الحكم الذي نشك في نسخه، وقلنا يمكن أن نجري الاستصحاب بهذه الكيفية. نقول هكذا: استصحاب عدم النسخ بلحاظ أنه أمر حادث، يعني الأصل عدم النسخ، الأصل عدم النسخ. كان هناك حكم شرعي يقول باستحباب أن يكون الإنسان المؤمن حصورة، فهل نسخ هذا الحكم أم لا؟ الأصل عدم نسخه. قلنا إن التمسك بالاستصحاب باعتبار أن الأصل عدم النسخ هذا استصحاب مثبت، وإن أجرينا الاستصحاب بلحاظ وجود حكم سابق نتيقن بوجود هذا الحكم ونجري باعتبار استصحاب عدم الجعل، لا، بلحاظ اليقين بوجود الحكم السابق. الآن نقول ذلك الحكم الذي كنا على يقين به هل هو باق أم لا؟ يقول هذا يواجهنا إشكال عويص. لماذا؟ لأن بعض الأحكام التي نشك في نسخها لم تصل إلى مقام الفعلية والمنجزية، فكيف يسوغ لنا استصحاب حكم لا يقين لنا بمنجزيته وبفعليته؟ بمعنى أن استصحاب هذا الحكم يمكن أن هذا الحكم قد جعل ولكنه لم يتنجز على المكلف ولم يصل إلى مقام الفعلية، وبالتالي فلا معنى للقول باستصحابه. طيب، حاولنا أن نجيب على هذا الإشكال، يعني أن هذا الحكم بالرغم أنه جعل من قبل المولى ولكنه لم يصل إلى مقام الفعلية والمنجزية، وبالرغم من ذلك فيسوغ لنا استصحابه، كيف نجري الاستصحاب؟ ها، بهذا البيان. نقول إن هذه الواقعة أو هذا الحكم الذي لم يصل إلى مقام الفعلية والمنجزية يماثل ويساوق سائر الوقائع التي تمت فيها الشرائط وعلم بفعلية الحكم فيها، صح هذا الفعل لم يتنجس، ما عمل به أحد من المكلفين ومع ذلك نسخ أو شك في نسخه، لكن هناك أحكام تساوقه وتساويه، هي نظيرة له، فإذا كانت هناك أحكام تماثله فنقول بمسوغية جريان الاستصحاب فيه كما يصح لنا أن نجري الاستصحاب في غيره من الأحكام التي بلغت ووصلت إلى مقام المنجزية والفعلية. قلنا إن هذه الدعوة أيضا غير تامة، ليش؟ لأن هذه الدعوة إنما تتم بلحاظ وجود تلازم بين الأحكام الواقعية، ومن المعلوم أن الاستصحاب لا يثبت لنا هذا التلازم بين الأحكام بلحاظ الواقع. استصحاب هو حكم ظاهري ينجز ويعذر، ليس إلا فقط لا غير، فكيف يسوغ لنا إجراء الاستصحاب لإثبات بقاء هذا الحكم الذي لم يعمل به أحد، وهو لا يقين سابق به، يعني بمنجزيته وبفعليته. طيب، قلنا أيضا يمكن أن نجيب على هذا، على هكذا إشكال، ونقول يصح القول، يصح القول بأن التلازم كما يكون بين الأحكام بلحاظ عالم الواقع فكذلك الأحكام بلحاظ عالم الظاهر. يقول أيضا هذا غير سديد، غير صحيح، ليش؟ لأنه لا دليل عليه، بل نحن قلنا إن الدليل على خلافه، يعني ما هناك تلازم بين الحكم الواقعي والحكم الظاهري. ثم قلنا ولو تمت هذه الدعوة كان من قبيل الشيء الذي يلزم من وجوده عدمه، كان هذا هو خلاصة لما تقدم. كلامنا في هذا اليوم في إثبات بعض الأجوبة الدقيقة التي من خلالها يمكننا أن نجري الاستصحاب. تتذكرون فيما تقدم قلنا عندنا استصحاب تقديري أو ماذا؟ تعليقي، ومثلنا له بالعنب والزبيب، وقلنا إن الزبيب لو غلا ولم يذهب ثلثاه أيضا يحرم، ليش؟ لأن الزبيب أصله عنب نفسه، نعم هذا العنب ذهب ماؤه بالشمس بالتجفيف، نشك الآن في بقاء الحكم بالحرمة والنجاسة، فنقول هكذا كانت هذه الحرمة ثابتة وكانت هذه النجاسة ثابتة، الآن نشك في زوالها، نستصحب بقاء الحرمة وبقاء النجاسة، يعني الحكم التكليفي والحكم شنو؟ الوضعي، تعال إلى ما نحن فيه. يقول الشيخ الأعظم يرحمه الله: يمكن أيضا أننا نجري استصحاب الحكم الذي نشك في نسخه، بالرغم أن هذا الحكم لم يصل إلى مقام الفعلية وإلى مقام المنجزين، ولكن عندنا طريق من خلاله نتمكن من إجراء الاستصحاب. ما هو هذا الطريق شيخنا الأنصاري؟ يقول: شوف، هذا الحكم الذي جعله الحق تبارك وتعالى في حق المكلفين في تلك الشريعة أو في شريعتنا بعد ولم يعمل به أحد، هذا الحكم اللي يعني الجعل الشرعي بمثابة الموضوع. الله تبارك وتعالى جعل، أمر، نهى، حضر، هناك أحكام شرعية مجعولة من قبله تبارك وتعالى. شنقول؟ نقول هكذا: هذا موضوع يترتب عليه الحكم الشرعي، خو هذا الحكم الشرعي ما صار، ما تم، ما عمل به، يقول فليكن، لكن بما أن هذا الجعل بمثابة الموضوع، يعني شنقول؟ تقول هكذا: هذا الحكم قد جعل من قبل الله تبارك وتعالى، وهذا الجعل بمثابة الموضوع، والآن نشك في النسخ. شو نقول؟ نقول: لو لم يرفع ذلك الجعل لوجب على المكلفين العمل بذلك الحكم الذي جعل من قبل الله تبارك وتعالى، وهذا من قبيل ما يقال إن صدق القضية الشرطية لا يتوقف على صدق طرفيها معي. ولذلك يقولون: إذا قلنا أبو عيسى، عيسى عليه السلام، أبو عيسى لم يأكل، أبو عيسى لم يشرب، أبو عيسى لم يضحك، وأبو عيسى أيضا لم يتزوج، طيب أبو عيسى هذه القضية صادقة ولا مصادقة؟ أبو عيسى صادقة. ليش صادقة هالقضية بالرغم أن أبو عيسى أصلا مو موجود، يعني ما له وجود؟ ها، لأن صدق القضية الشرطية ما يتوقف على وجودي وصدق الطرفين. كن ننتبه، هذا نحو من التعليق. فكما كان صدق القضية الشرطية لا يتوقف على صدق طرفيها، كذلك في مقامنا نفس الكلام نقوله. نقول: هذا الحكم الشرعي الذي جعل من قبل الله ثم نشك في نسخه، لو كان ثمة له وجود ولم ينسخ، واحنا الآن نشك في نسخه يعني وجوده باقي، لكان فعليا ومنجزا في حق المكلفين مثل أبو عيسى، عرفنا؟ فلذلك يقول الشيخ الأعظم يرحمه الله: من خلال سلوكي هذا الطريق يصح لنا إجراء الاستصحاب، يعني من خلال وجود التلازم بين ماذا؟ بين الموضوع والحكم المترتب عليه. فنقول الموضوع باقي نشك في ارتفاعه وزواله معاه، يعني في الحقيقة كأننا نجري الاستصحاب بلحاظ بقاء الموضوع الذي يلزم منه ماذا؟ باعتبار وجود العلاقة السببية والمسببية مثل العلية والمعلولية، نشك في ارتفاعه فهو باق، يعني راح يترتب عليه الحكم ترتبا قهريا لزوميا، هكذا يقول الشيخ الأعضاء. طيب، الماتن يقول للشيخ الأنصاري، يقول له أنت تريد تستصحب السببية، يعني من خلال أن الموضوع سبب لترتب الحكم عليه، بس لابد أن نرجع إلى مباني الأصوليين في استصحاب الأحكام الوضعية معي. ونسألك أنت يا شيخنا الأعضاء، أنت ما هو مبناك في الحكم الوضعي؟ نعم، نرى عندما نرجع إلى رسائلك، إلى فرائدك، فرائد الأصول. سيقول الشيخ الأعظم في الفرائد، يقول هذه الأحكام الوضعية منتزعة من ترتب الأحكام على موضوعاتها، يعني ما لها وجود، ما لها ما بإزاء على حدة، وإنما في الحقيقة نحن انتزعناها من خلال وجود أحكام تكليفية إذا صح التعبير. وإذا شئنا شوية أن نطور في كلام الشيخ الأعظم، شو نقول؟ نقول لو سلمنا لها حقائق ضعيفة، حقائق بلحاظ وجود منشأ انتزاعها، يعني الحكم الجعل نفسه، عرفنا؟ نقول هذه الحقائق لا تصحح لنا إجراء الاستصحاب فيها، عرفنا شلون نناقش الشيخ الأعظم؟ الشيخ خلاصة مبناه أن هذا الحكم المشكوك نسخه يصح لنا إجراء الاستصحاب فيه بلحاظ أن الجعل بمثابة الموضوع الذي يترتب عليه الحكم ترتبا قهريا ولزوميا. شنقول المناقشة أن هذا التلازم بين الموضوع والحكم تلازم شنو؟ بلحاظ وجود التلازم بين الحكم الوضعي والحكم التكليفي. أنت رأيك بأن الحكم الوضعي بحد ذاته هذا ماذا؟ منتزع من الحكم التكليفي، يعني ليس له وجود على حدة. طيب، وين وصلنا في التطبيق؟ ها؟ هذا ولا يخفى أن أصل الإشكال يبتني على أن الحكم بمجرد إنشائه كبروية، يعني الله تبارك وتعالى جعل حكما من الأحكام، مثل ما قلنا الله أنشأ ذلك الحكم الكبروي على أن من فعلت كذا تسجن في بيتها، لكن ما انطبق على أحد، يعني النبي ما سجن، ما في أحد تلبس بهذا الجرم معي؟ بمجرد إنشائه كبرويا قبل فعليته بفعلية موضوعه ليس لهما بإزاء حقيقي يترتب عليه الأثر حتى نقول إنه بلغ إلى مقام الفعلية، وبالتالي شنو؟ يسوغ لنا استصحابه. وهو الذي وقع الكلام فيه بينهم وعليه يبتني الكلام في المقام وفي الاستصحاب التعليقي نفس يعني كلام اللي سمي أيضا بالاستصحاب التقدير. ومن هنا ينبغي الكلام في ذلك على آراء ومباني وتخريجات الجهابذة، فاعلم أنه قد تصدى غير واحد لتقريب جريان الاستصحاب بوجوه ذكرت هذه الوجوه في الاستصحاب التعليقي. الوجه الأول ما أشار إليه شيخنا الأعظم من استصحاب نفس السببية والملازمة بين الموضوع والحكم. شلون؟ فإن لها نحوا من التحقق وإن لم يوجد طرف القضية، مثل أبو عيسى وأكله، أبو عيسى وزواجه، أبو عيسى مو موجود، فنستطيع أن ننفي عن ماذا الأكل والزواج وكذا، مع أن ماذا الطرف الثاني نفس اللي أبو عيسى أصلا مو موجود، نفس الكلام. ولذلك يقول من أن صدق الشرطية لا يتوقف على صدق الطرفين، وفي هذا الكلام إشكال. ليش؟ لأن السببية والملازمة ونحوهما بل جميع الأحكام الوضعية على مختار الشيخ الأعظم منتزعة من ترتب الأحكام على موضوعاتها. يعني شي يقول ايش رأي الشيخ الأعظم؟ كأنه يقول الحكم التكليفي ليس لهما بإزاء على حدة، ولولا أنه يوجد هناك أحكام الحكم الوضعي ليس لهما بإزاء، ولولا أنه توجد أحكام تكليفية لما صح لنا أن ننتزع الحكم الوضعي. عرفنا؟ يعني لولا الله قال لنا شنو انفق وسو كذا لهذه المرأة انتزعنا أنه يعني وجود العلاقة الزوجية، مع أنه يعني هناك آراء يعني أو يمكن أن يفهم من كلام الشيخ يعني معان أخرى، لكن يعني مو بالدقة، لأن واضح أن بعض الأحكام الوضعية مجعولة من قبل الشارع حتى إنشاء. ولذلك شوف الزوجة، إحنا عندما نقول والملكية معان، الملكية مو بس تحصل بالبيع حتى نقول بيع يعني، أو مثلا بالانتقال القهري والأب يموت ويصير ملكية لهذه الأموال، فيها يعني أنحاء من الملكية أو الهبة أو الحيازة. يعني الخلاصة أن عندنا بعض الأحكام الوضعية الظاهر أن الشارع المقدس جعلها بجعل مستقل، وهذا الجعل فيه مصالح وتترتب عليه حكم، منها مثلا ماذا؟ تسهيل. من هذه الحكام تسهيل صياغة الأحكام التكليفية. يعني الله لو لم يجعل هذا، الله قادر على كل شيء، بس الله تبارك وتعالى يريد للمكلفين أيضا أن يعوا بسهولة وأن يتعاملوا بمرونة مع الحكم التكليفي، فلما يجعل لهم أحكاما وضعية ثم يكلفهم بأحكام تكليفية ويعرفون أن الأحكام الوضعية بمثابة القواعد والأسس التي من خلالها يعملون بالحكم التكليفي، يصير سهل على المكلفين. معي؟ يعني القاعدة أن هذه زوجة، زوجة شنو؟ يعني يجب الإحسان إليها، يجب الإنفاق عليها، وهكذا ترتب الأحكام الزوجية، إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، كلها الأحكام المترتبة على الزوجية هذه نجاسة يعني يجب اجتنابها، يحرم كذا أكل النجس أو الميتة، فذي الحرمة أو النجاسة أو بقية الأحكام الحرمة أو الاجتناب، وجوب الاجتناب أو عدم الجواز، هذه الأحكام التكليفية إنما سهلت بواسطة الحكم الوضعي. فمو معلوم أن دائما كل الأحكام الوضعية منتزعة من الأحكام التكليفية. على كل إحنا الآن يعني مو في صدد كيفية بيان أن الحكم الوضعي دائما هما منتزع أو مجعول، نقول إن لعل بعض الأحكام يمكن أن تكون منتزعة مثل الشرطية والجزئية معي والمانعية، بس في بعض الأحكام الشرعية لا،
مجعولة من قبل الشارع. أي. وفيه أن السببية والملازمة ونحوهما بل جميع الأحكام الوضعية على مختار الشيخ منتزعة من ترتب الأحكام على موضوعاتها، وليس لها حقائق وراء ذلك، ومجرد وجود منشأ الانتزاع بالجعل لا يصحح جريان الاستصحاب بأنفسها. تقول هذا الجعل بمثابة الموضوع، معاي شيخنا الأعظم، نقول لك هذا ما يصحح، لأن نحن شو نستفيد من الجعل؟ حقيقة الجعل ماذا؟ هو كما قلنا حقيقة الجعل إنما هو لأجل تحسين الصياغة، ترتيب يعني التعامل بسهولة ومرونة مع الحكم الشرعي التكليفي. احنا الآن نشك أن هذا الحكم التكليفي التكليفي موجود ولا موجود، تقول ذي بمثابة الموضوع له، يعني احنا بما أن عندنا يقين بوجود الموضوع فراح يصير عندنا يقين بوجود ماذا؟ الحكم التكليفي. يعني كلام الشيخ فيه تأمل واضح. طيب وأما ما ذكره بعض الأعيان المحققين، كان ودنا بعد نبين المبنى الثاني لكن نكتفي، نتكلم شوية عن الصديقة الزهراء عليها السلام، وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.